بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد انتهينا بحمد الله تعالى من سورة الإسراء، وتأتي سورة الكهف بعد سورة الإسراء، وعرفنا شيئا من المناسبة بين السورتين. فكما مر معنا برز في سورة الإسراء التنويه بالقرآن الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال جل وعلا: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقال جل وعلا: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك، إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال قبله: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. فبرز في سورة الإسراء التنويه بالقرآن الكريم، فتأمل كيف افتتحت سورة الكهف بقوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. تحمد الله تعالى على أعظم نعمة، نعمة إنزال الكتاب. والله تعالى قال في آخر سورة الإسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. قال: الحمد لله. وسورة الإسراء فيها التسبيح لله جل وعلا، والتسبيح تنزيه، ثم جاء الحمد الذي فيه إثبات الكمالات لله جل وعلا. بالنسبة لمقصد سورة الكهف، الحديث في المقاصد الإخوة حديث فيه دقة وعمق، ونحن في الحقيقة لما نتكلم عن مقاصد السور إنما نذكر ما يظهر من مقاصدها، فربما يظهر أيضا أمر آخر، لكن نسأل الله تعالى أن يوفقنا. هناك أمر مشهور في سورة الكهف، وهذا كنت أقول به قديما، أن سورة الكهف مقصودها التحذير من الفتن، لأن الله ذكر فيها الفتنة في الدين في قصة أصحاب الكهف، والفتنة في الدنيا في قصة صاحب الجنتين، والفتنة في العلم لما في قصة موسى والخضر، لما سئل موسى عليه الصلاة والسلام: هل تعلم أحدا من أهل الأرض أعلم منك؟ فقال: لا. فعتب الله عليه. والفتنة في الملك في قصة ذي القرنين، وخاصة أنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف حفظه الله من فتنة الدجال. فكان هذا يعني أمر كنت أظنه ما يوجد مزيد على هذا الكلام، وبقي الواحد على هذا فترة طويلة إلى أن جاءت الدراسة التفصيلية لسورة الكهف. لكن في الحقيقة صحيح هذه فائدة من فوائد سورة الكهف، نفيها تحذير من الفتن وكذا، لكن أن تجعل هذا مقصودا للسورة وهو الموضوع الأكبر في السورة فهذا فيه نظر كبير. لماذا؟ هذا يتضح إذا ذكرنا الأمر الآخر الذي يتعلق بمقصد سورة الكهف. أولا لابد أن نعيش الجو الذي نزلت فيه سورة الكهف، وذكر أكثر المفسرين أن سبب نزول سورة الكهف كما هو مشهور أن كفار قريش أرسلوا إلى اليهود يستعينون بهم، يقولون أعطونا شيئا نسأل به هذا النبي الذي يدعي أنه نبي حتى يعني يفحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستعينون بأهل الكتاب عندهم علم. فقالوا سلوه عن أصحاب الكهف وذي القرنين وعن الروح، هذه أمور ما يعرفها إلا الأنبياء. فرجعوا فرحين بهذا السؤال، وبالفعل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الثلاثة، فقال أخبركم غدا، ونسي أن يقول إن شاء الله. بشر صلى الله عليه وسلم، فتأخر الوحي 15 ليلة. تخيل في هذه الليالي كل يوم يأتون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئون، هيا إن كنت نبيا صادقا فأخبرنا. هذه أمور لا يعرفها إلا الأنبياء، أين الوحي الذي ينزل عليك، أين نبوتك. فهذه المرة تلاحظ أن الكفار يعارضون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بحجة علمية مزعومة لا بمجرد سخرية أو تشغيب أبدا، هذه المرة كأنهم يحتجون بالعلم. فتأخر الوحي وأرجف المرجفون في مكة، وحال شديد جدا على الصحابة رضي الله عنهم، ربما يكون هذا الحال أشد من الغزوات التي يخوضونها، أن هذا الآن في طعن في الدين، في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، في القرآن الكريم، في العلم الذي جاء به بحجة مزعومة علمية على زعمهم. تخيل الآن القلوب كيف كانت. فينزل الجواب الشافي الكافي، ولهذا أول كلمة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. فتنزل هذه الآيات كالبلسم على القلوب حقا. فسورة الكهف الله أعلم ممكن أن نقول من أبرز مقاصدها أنها جاءت لتقرير صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والوحي وما جاء به من توحيد الله من خلال الجواب عن سؤال اليهود عن أصحاب الكهف وذي القرنين. ولذلك برز فيها إرجاع الأمر إلى علم الله جل وعلا، وأن هذا الوحي الذي يأتيكم به محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو مرتبط بعلم الله جل وعلا. فكأن السورة غلفت بهذا الغلاف، انصبغت بصبغة العلم، علم الله جل وعلا. ولهذا تأمل في مقدمة السورة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. من البداية اليهود الذين قالوا عزير بن الله، والنصارى الذين قالوا المسيح بن الله، وكذلك المشركون الذين قالوا الملائكة بنات الله، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. تأمل ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. تأمل، هم يعني اليهود والمشركين ادعوا أنهم في هذه المرة يغلبون النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم بهذه الأسئلة التي لا يعلمها إلا نبي. فتأمل في الجواب الدامغ، يقول كأنه يقول: أنتم تزعمون أنكم تجادلون بالعلم، انظروا في جهلكم بأصل العلوم وهو توحيد الله. أنتم أجهل الناس في أصل العلوم وأعظم العلوم وهو توحيد الله جل وعلا. تزعمون أن له ولد، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ثم مع تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. التحذير من فتنة الدنيا، لماذا؟ لأن الذي صد المشركين واليهود عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس أمر يتعلق بالعلم أو شبهة، لا، وإنما هو ماذا؟ حب الدنيا وحب العلو فيها. ولهذا جاء التحذير من هذا المانع الذي يصد عن العلم النافع، حب الدنيا، كما في قصة صاحب الجنتين. ثم بعد ذلك، كأن هذه مقدمة للسورة، بعد ذلك تأمل كيف يأتي الجواب عن قصة أصحاب الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. كأنه يهون على النبي صلى الله عليه وسلم، هون عليك يا رسول الله. هم جعلوا قصة أصحاب الكهف كأنها أعجب القصص، والذي لا يعرف هذه القصة ليس بنبي. لا، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يعني هناك قصص هي أعجب من قصة أصحاب الكهف، هناك آيات من مخلوقات الله هي أعجب مما وقع لأصحاب الكهف. فلو أرادوا العلم، لو أرادوا الهداية، لكفتهم تلك الآيات العجيبة. فهذا فيه رد عليهم من البداية. ثم ذكر الله تعالى قصتهم: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أول ما ذكر الله في قصتهم الدعاء. الآن إلى الآن قصة ما فصلها الله، لكن أول ما ذكره فيها الدعاء، حتى تعلم الإخوة، نعلم الإخوة أن أعظم ما يحفظ المسلم، أعظم سلاح للمؤمن هو الدعاء، اللجوء إلى الله. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذان بالكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. تأمل كيف جعل الغاية من بعثهم هو العلم بأي الحزبين الذين اختلفوا في أصحاب الكهف أحصى لما لبثوا أمدا. هل لبثوا أيام معدودة ولا سنوات طويلة؟ لأن بهذا تظهر أن يظهر أن شأنهم آية من آيات الله العجيبة. ثم فصل قصتهم: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، لا كما يوجد عند أهل الكتاب، بل جاء القرآن في هذه الآيات بتفاصيل لا يعرفها أهل الكتاب. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. سبحان الله، تأمل في تبكيت المشركين واليهود. هم الآن يسألون عن أصحاب الكهف. طيب، تعرفون من أصحاب الكهف؟ أصحاب الكهف أصحاب توحيد، ما يشركون بالله. أصحاب الكهف قاموا بالدعوة إلى توحيد الله. أصحاب الكهف عندهم براهين واضحة على توحيد الله. أصحاب الكهف حفظهم الله تعالى من المشركين بسبب القيام بتوحيد الله. فكان في هذه القصة أعظم تبكيت للمشركين واليهود. يعني كيف تسألون عن شيء وتستشرفون له، وأنتم أول من تخالفون مغزاه، أنتم تشركون بالله وتسألون عن الموحدين الثابتين. فانظر كيف كان هذا الجواب دامغا حقا. فذكر الله تعالى نموذجا عظيما في الثبات على التوحيد، قال: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وحفظهم الله تعالى، ذكر قصتهم في حفظهم، حفظ أهل التوحيد في هذا الكهف، تسخير الكون لحفظ هؤلاء. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه حتى يدخل عليهم الهواء. فكل هذا لحفظهم، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، كل هذا لحفظهم، آية من آيات الله كما قال الله تعالى. ولا أذكر قصتهم لما استيقظوا وأرسلوا من يشتري لهم طعاما، ثم يعني قال: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. هذا المقصود من هذه القصص في القرآن، تقرير الإيمان، تقرير حقائق الدين من البعث. فلما أنامهم الله تعالى هذه السنوات الطويلة ثم بعثهم حتى يعلم الناس أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. ثم تأمل الذي برز في هذه القصة. كما عرفنا موضوع العلم، فذكر اختلاف أهل الكتاب والناس في عددهم، سيقولون ثلاثة رابع كلبهم، يقولون خمسة سادس كلبهم، رجما بالغيب، يعني حتى أهل الكتاب ما يعرفون عددهم. قال: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أنا من القليل الذين يعلمون يعني عدتهم. وهم كم؟ سبعة وثامنهم كلبهم. لماذا؟ لأن لما ذكر القولين الأولين قال رجما بالغيب، لكن لما ذكر القول الثالث سكت عنه، قال سبعة وثامنهم كلبهم. فاستنبط ابن عباس من هذا أن عددهم سبعة، وهذا فهم ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن. وتأمل وجاء يعني الأدب الرباني: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. وتأمل هنا أيضا يذكر أمورا تفصيلية: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. يعني مثل هذه المدة ما يعلمها أهل الكتاب. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. فأتأمل كيف برز في هذه الأمور رد العلم إلى الله جل وعلا. نعم، فإن ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نعم، إلا أن يشاء الله، يعني هذا كما عرفنا بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي يعني أن يقول إن شاء الله، فجاء هذا التعليم الرباني. وتأمل في التعقيبات في تقرير التوحيد: علم الله الواسع أبصر به وأسمع، يعني ما أعظم بصره وسمعه جل وعلا، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. تقرير التوحيد: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دوني ملتحدا. يعني نعمة الكتاب، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب وجاء بهذا الجواب الكافي الشافي: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. مع تقرير التوحيد: لا مبدل لكلماتي ولن تجد من دوني ملتحدا. ثم تأمل، تأتي تعقيبات في تقرير حقائق إيمانية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يعني كما أن المسلمين كانوا قلة في مكة لما نزلت هذه السورة، فكذلك يعني هذه سورة تشبه سورة أصحاب الكهف وهم قلة، اعتزلوا قومهم مثل الصحابة رضي الله عنهم الذين اعتزلوا المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيثبت الله تعالى نبيه وأصحابه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. تأمل، وهذا ينطبق تماما على حال المشركين واليهود، يسألون ليس بقصد التعلم وإنما بقصد التعنت والاعتراف فقط. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والآية عامة، وقل الحق من ربكم كما جاء الحق في هذه السورة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا، جاء الوعيد ثم جاء الترغيب في الجنة ونعيمها، ثم جاء التزهيد في الدنيا الفانية في ذكر قصة صاحب الجنتين، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل إلى آخر يعني السورة، لما دخل جنته وهو متكبر ظالم لنفسه مغتر، والآخر ينصحه ويذكره بأصله أنه خلق من تراب ويحذره من الشرك، قال لكنه والله ربي ولا أشرك به أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ليس هذا يعني قوتك بعملك، وإنما هو بمشيئة الله وقوته جل وعلا. وأهلك الله تعالى جنته ويعني تحسر وقال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. تأمل تقرير التوحيد والتحذير من الشرك. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، وخير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذا مثل الدنيا. إذن المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويذكر شيئا من مشاهد الآخرة في الحشر، وتأمل يعني في الحساب، وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم كما حذر من فتنة الدنيا التي هي سبب الإعراض عن الإيمان، ينزل جواب شاف كاف من عند الله ثم لا يؤمنون. بسبب ماذا؟ بسبب الدنيا، الافتتان بالدنيا. لهذا جاء في مقدمة السورة وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فلذلك ذكر قصة صاحب الجنتين. ثم مع تحذير من فتنة الدنيا حذر أيضا من فتنة إبليس، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ويأتي تقرير التوحيد في مشاهد الآخرة، ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. نعم، وتأمل قال ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهذا يتناسب مع جدال اليهود والمشركين، وإن كانت الآية عامة، هذه طبيعة في نفس الإنسان كثرة الجدال. تعرفون يعني هذه الآية قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبة لطيفة. متى؟ لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يطرق الباب على علي وفاطمة رضي الله عنهما يوقظهما لقيام الليل. فلما استيقظ علي رضي الله عنه قال يا رسول الله أنفسنا بيد الله، إن شاء يقظنا وإن شاء يعني أنامنا كما قال. طيب صحيح، كلام صحيح. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، رجع وهو يضرب على فخذيه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. سبحان الله. ثم تأمل يعني برز هذا في هذه الآيات، لأنهم جادلوا بالباطل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. لأن تفهم الآيات نزلت في حادثة معينة لمقصد معين فتنتظم عندك هذه الآيات كلها. لماذا لم يؤمنوا؟ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا ربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ثم يذكر الله تعالى قصة موسى والخضر وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. طيب هنا السؤال يأتي الإخوة المشركون واليهود ما سألوا أبدا عن قصة موسى والخضر إنما سألوا عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين. طيب لماذا يأتي الحديث عن موسى والخضر؟ لماذا في هذه السورة خاصة؟ إيش فتنة العلم؟ طيب الآن هنا السؤال كما ذكرنا هذا أولا، هل برز في هذه القصة أن موسى عليه السلام مثلا ذكر هذه الكلمة أني يعني لا أعلم أحدا في الأرض أعلم مني، هل جاءت الإشارة لهذا في هذه الآيات؟ أبدا ما جاء، وإنما جاء مباشرة وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا عن المكان الذي فيه الخضر كما أوحى الله تعالى إليه، وذكر القصة في حال موسى مع الخضر. فالذي يقول يعني المقصود من هذه القصة التحذير من الإعجاب بالعلم يعني صراحة في شيء من البعد والله أعلم، لأن يعني صحيح هذا من الفوائد العامة للقصة، أما أن تكون يعني نحن فرق بين نقول فائدة من فوائد وبين نقول مقصود من ذكرها، هذا الذي أريد أن أصل إليه. فنعم هو من الفوائد هذا نعم، لكن تأمل كما ذكر هذا بعض المفسرين الأولين أو البقائي وغيره ذكروا نصوا على هذا، من أبرز مقاصد هذه القصة هنا في سورة الكهف أن فيها تبكيت لليهود. اليهود ادعوا ماذا؟ أن النبي محمد إذا لم يجب على هذه الأسئلة وهذه أمور غيبية فهو ليس بنبي، يعني جعلوا شرط النبوة أن يعلم النبي المغيبات، فكان الله يقول لهم ها هو نبيكم موسى عليه الصلاة والسلام لم يعلم ما فعله الخضر أمامه مما غاب عنه فأنكر عليه، فإن كنتم تزعمون أن من شرط النبوة علم المغيبات فيلزمكم إبطال نبوة نبيكم موسى. فهذا كما ترى مناسب جدا للجو الذي نزلت فيه السورة. ثم أيضا برز في هذه القصة تواضع موسى عليه الصلاة والسلام وتعلمه من الخضر، هذا الذي برز، يعني الله تعالى لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى افتتان موسى بعلمه أبدا، وإنما أشار إلى تواضعه مع الخضر لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يسافر إليه مع أن موسى عليه السلام لا شك أنه أفضل من الخضر من أولي العزم من الرسل، لكن تأمل في همته في طلب العلم وتواضعه، وكما ذكر الله تعالى آدابا يعني كثيرة في هذه القصة في طلب العلم. فأيضا هذا فيه رد على اليهود، يعني بدل أن تتواضعوا وتذهبوا إلى محمد مسترشدين متعلمين، هكذا تتعنتون وتعارضون. لو أنكم تشبهتم بنبيكم موسى عليه الصلاة والسلام لما تواضع وهو أفضل من الخضر، ومع ذلك تواضع وطلب العلم مسترشدا من الخضر، فهذا الذي ينبغي عليكم، لا أن تجادلوا وتتعنتوا. فهذا والله أعلم من أبرز مقاصد ذكر هذه القصة في سورة الكهف، وهذا يؤيد يعني الجواب الذي نزلت لأجله القصة. أما الفوائد المتفرقة، نعم، هنا تحديد فتنة مثلا من فوائد القصة، إذا عرفنا سبب القصة نقول نعم، مع أن موسى ما أعجب بعلمه هكذا بإطلاق، لا، وإنما جاء أجاب بماذا؟ بما ظهر له، لأن هو نبي ذلك الزمان، نبي بني إسرائيل، والنبي يكون أعلم أمته. لكن هذا من تمام تربية الله لأنبيائه، يعني ما رد العلم إلى الله، قال لا يوجد أحد أعلم مني، لكن لو قال مثلا الله أعلم أو كذا لا. فالمهم يعني موضوع الإعجاب بالعلم وفتنة العلم في الحقيقة يعني قد يقال أنها فائدة فرعية تتعلق بسبب القصة يعني، وأما أن تجعل يعني مقصودا لذكر هذه القصة فهذا والله أعلم في شيء من البعد كما عرفنا، وإنما المقصود كما ذكر بعض المفسرين هذا. وانظر كيف يعني التواضع موسى عليه الصلاة والسلام، قال هنا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. تأمل كيف قدم الرحمة على العلم، حتى تعلم أن حقيقة العلم رحمة وأثر العلم رحمة، بل سبب العلم رحمة من الله جل وعلا. فالعلم كله رحمة في سببه وتحصيله وفي حقيقته وفي أثره، كله رحمة. قال له موسى هل أتبعك، شوف كيف جعل نفسه تابعا له، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. وتأمل ذكر هنا يعني أمورا خفيت على موسى عليه الصلاة والسلام، كما عرفنا المقصود من ذكر هذه القصة يعني أمور غيبية لما غابت عن موسى أنكرها، لأنه لا يعلم سرها وحكمتها في الغيب، يخرق سفينة، يقتل غلاما طفلا صغيرا، يصلح جدار أهل قرية كانوا لئاما ولم يضيفوهما، يعني أمور غير مناسبة في الظاهر، فأنكر عليه موسى. إذن ما يعلم الغيب، فليس من شرط النبي أن يعلم الغيب أبدا، وإنما الله هو الذي يعلمه. فإذا لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلتكم فهذا لا يعني أنه ليس برسول الله. ولما ظهرت الحكمة تبين أن هذا فيه رحمة، كما قال رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، شوف ما فعلته عن أمري بوحي الله، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. وفي الحقيقة يعني لو تتفكر في هذه المواقف، يعني أي علم استفاده موسى عليه الصلاة والسلام من مصاحبة الخضر؟ نعم، يعني انظر إلى العلوم، وموسى عليه الصلاة والسلام بالفعل صاحبه ليستفيد منه علمه، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، ولا شك أنه تعلم، بل كما جاء في يعني أن كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك حديث طويل في ذكر هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه شرح لهذه القصة، شرح نبوي في البخاري موجود الحديث، فيذكر يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الخضر لما قال لموسى هذا فراق بيني وبينك، أخذ موسى بثياب الخضر وقال له علمني أخبرني، يعني كان متلهفا لمعرفة يعني سر ما فعله، ويعلم أنه أيضا نبي بعث لقوم معينين خضر عليه الصلاة والسلام، قال وما فعلت عن أمري، وحي من الله، وإن كان يعني اختلف بعض العلماء في هذا. المهم طيب أي علم استفاده موسى؟ رحمة الله تعالى. نعم يعني هذه علوم الإيمان واليقين بالفعل، يعني مع علوم الشرائع التي لابد منها، لكن تأمل في هذا العلم الذي استفاده هنا، إنما هو العلم بالله، العلم بحكمة الله، العلم برحمة الله، العلم بأسرار القدر، والعلم بالتسليم لله ولقدر الله ولحكمة الله، وأن كل ما يقع فإنما هو بحكمة الله. فما للمؤمن إلا أن يصبر، أن يستسلم، أن يحسن الظن بالله ولو كان الأمر أمامه منكرا شنيعا. لكن موسى قام بالواجب الشرعي الذي عليه من إنكار المنكر، وفي الوقت نفسه لما تبينت له الحكمة سلم الأمر للخضر وعلم أن هذا من رحمة الله جل وعلا. ثم جاء الجواب عن قصة ذي القرنين، ومناسبة لطيفة، هنا سفر في طلب العلم، وهنا سفر في الدعوة إلى الله ونشر العلم النافع والتوحيد. وأيضا تأمل حتى تعرف أن المقصود من هذه السورة ذكر قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين. تأمل كيف جاء الافتتاح هنا، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منهم ذكرا، يعني ما ذكر هذا في قصة الخضر مع موسى أو موسى مع الخضر. وأما في قصة أصحاب الكهف عرفنا، أم حسبت أن أصحاب الكهف أيضا فيها مناسبة كما عرفنا. فذكر الله تعالى قصة ذي القرنين، الملك الصالح الذي نشر توحيد الله في مشارق الأرض ومغاربها، مكنه الله وآتاه، قال إن مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، يعني سلك هذه الأسباب التي مكنه الله تعالى فيها من معرفة اللغات، من القوة، من السلاح، من العلم، يعني سلك هذه الأسباب في وسخرها في نشر دين الله في المغرب، في جهة المغرب، جهة المشرق، حتى وصل إلى بلاد ما بين السدين، يعني والقصة مع يأجوج ومأجوج، وكان رحمة من الله تعالى فدفع شرا عظيما على البشرية، وقال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. وتلاحظ أيضا في قصة ذي القرنين إنما هو ملك صالح ينشر توحيد الله، فأيضا هذا فيه تبكيت وإسكات للمشركين واليهود الذين يشركون بالله. ثم جاء يعني أيضا قال وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، يعني الآيات في التذكير بالأهوال يوم القيامة. و وتأمل كيف قال هنا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يدخل في هذه الآية أول ما يدخل هؤلاء اليهود والمشركون الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة، يظنون أنهم يحسنون صنعا وأنهم يعني يحتجون على النبي صلى الله عليه وسلم بحجة علمية. قال أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ويدخل فيها يعني الخوارج الذين يظنون أنهم يجاهدون وهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ك كما فسرها الصحابة بهذا. ويذكر هنا في النهاية، يعني تأمل كيف في المقابل كما ذكر الوعيد بالنار ذكر الترغيب في الجنة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ثم تأمل كيف تختتم السورة بماذا؟ ببيان علم الله الواسع المحيط: قل لو كان البحر مدادا، يعني حبرا، لكلمات ربي التي مظهر من مظاهر علمه جل وعلا وحكمته، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. علم الله الواسع المحيط. ثم انظر إلى الخاتمة التي فيها جواب كاف لهؤلاء الذين يتعنتون: قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني لا أعلم الغيب، فلما أقول أو يتأخر الوحي ما آتي بالجواب عن هذه الأسئلة الثلاثة لا أعني هذا إبطال النبوة، لأن أصل النبي هو بشر لا يعلم الغيب. ثم قال: يوحى إلي، وجاء الوحي، جاء الحق. خلاصة الوحي: أنما إلهكم إله واحد. تلاحظ أن السورة تدور على التوحيد، يعني هذا الجواب عن هذه الأسئلة لهدايتهم لتوحيد الله جل وعلا. قصة أصحاب الكهف نموذج للثبات على التوحيد والدعوة للتوحيد، قصة ذي القرنين نموذج لنشر التوحيد في الأرض. إذن أنما يوحى أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذن فالآن والله أعلم يتبين لك الآن فرق بين تقول سورة تحذر من الفتن، ما يظهر هذا. لو كان تحذر من الفتن، طيب أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هناك واضح البداية ب يعني موضوع الفتنة، لكن هنا لا. فكما عرفنا السورة سورة عظيمة لا شك، يعني تأمل كيف جاء في الحديث والصحيح أنه موقوف على أبي سعيد الخدري ولا يقوله من جهة رأيه، قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. لأن هذه السورة تأمل كيف سماها الله تعالى باسم ماذا؟ قصة أصحاب الكهف، لأنها نموذج للقيام بالتوحيد والثبات على التوحيد والدعوة للتوحيد. فكأنها يعني مثل الوقود الذي يتزود به المسلم في كل أسبوع حتى يثبت على الدين ويقوم بالدين ويدعو إلى التوحيد والدين، وفيها التطمين لصدق النبوة والرسالة والوحي والتزهيد في الدنيا والتحذير من فتنتها والترغيب في الآخرة وتقرير التوحيد كما عرفنا. فهذه معاني وأصول عظيمة في الدين، فينبغي أن تتجدد في قلب المؤمن كل أسبوع. تأمل كيف جاءت واسطة العقد في القرآن الكريم، هذه السورة واسطة العقد، سورة الكهف في وسط المصحف. يقولون إيش وسط المصحف تماما؟ أي كلمة؟ وليتلطف، من اللطائف هذه. نعم، فتأمل كيف وسط العقد في غاية القوة والمتانة، كأن إذا واحد أراد أن يرى هذا العقد المنظوم الجميل القرآن الكريم وراد أن يعرف صدقه، انظر إلى واسطته، انظر إلى واسطة العقد القرآن الكريم في سورة الكهف، تجد مقصود القرآن الكريم واضحا على اسمها الكهف في تقرير التوحيد، تجد تقرير الجزاء والبعث في قصة أصحاب الكهف، تجد تقرير الرسالة في إنزال هذا الجواب الذي يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق الوحي الذي جاء به، ويعني نصف ما يفتريه المفترون ويعارضون به الحق، جواب دامغ في غاية القوة على المشركين وعلى أهل الكتاب كل المخالفين، و من خلاله جاء تقرير أعظم أصول الدين من التوحيد والرسالة والجزاء. حق سورة يعني شملت يعني أصول الدين مع الردع المخالفين مع دعوتهم لتوحيد الله. فكان من أنسب ما يكون أن تكون في وسط القرآن الكريم. ثم تأتي سورة مريم، بسم الله الرحمن الرحيم، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. تأمل في المناسبات اللطيفة. هناك اليهود يسألون عن أصحاب الكهف، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هذه قصص، قصة زكريا وقصة مريم وولادتها لعيسى عليه الصلاة والسلام، هذه قصص أعجب من قصة أصحاب الكهف بلا شك، واضح يعني الإعجاز والآيات التي في هذه القصة لا شك أنها أعظم وأجل من قصص الأنبياء وأعجب مما حصل لأصحاب الكهف. فهذا فيه كأن الجواب مستمر في يعني الرد على اليهود والنصارى في نفس الوقت وعلى المشركين عموما، لأن اليهود افتروا على مريم ادعوا أنها يعني والعياذ بالله وقعت في الفاحشة، وكما ذكر الله تعالى هذا في قصتها هنا في سورة مريم، لقد جئت شيئا فريا. فالمهم فتأمل كيف جاء كأن سورة مريم تكملة للجواب الذي في سورة الكهف مع الأصل الأعظم وهو تقرير التوحيد. برز تقرير التوحيد في سورة الكهف حتى اختتمت بهذا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وافتتحت وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. فجاء يعني جاءت سورة مريم تقرر أعظم المقاصد في سورة الكهف وهو توحيد الله. فسورة مريم كما هو واضح تدور على تنزيه الله تعالى من تنزيه الله تعالى عن الشرك وخاصة ادعاء الولد، ولذلك سميت ب يعني سورة مريم في قصة مريم، ما يدل على هذا دلالة واضحة مع دفع فرية اليهود على مريم، ولذلك سميت أيضا بسورة مريم. فأيضا كأن هذا فيه كما عرفنا تكملة للجواب على اليهود. وسبحان الله في سورة الكهف برز موضوع العلم وسعة علم الله، وهنا تبرز ماذا؟ رحمة الله جل وعلا. فما أجمل اقتران العلم بالرحمة كما جمع الله بينهما في صفة الخضر. فتأمل هنا كذلك علم الله الواسع ثم يذكرون برحمته الواسعة. ومن جميل يعني المناسبات هنا في سورة مريم، الله تعالى لما نفى عن نفسه الولد، وهم كانوا يزعمون يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، لما نفى عن نفسه الولد قد يظن ظان أنه لا أحد إذن يقترب من الله، الله صلى الله ليس له ولد إذن لا يقرب إليه أحدا، كل الخلق عبيد له يتذللون ويكفي. قال لك لا، الله تعالى ليس له ولد لكن له أولياء وأصفياء يقربهم ويرحمهم، بل كما قال الله في آخرها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يقربهم إليه ويحبهم ويودهم. فهذا أيضا مقصود جميل، ولذلك جو سورة مريم جو رحمة، رحمة الله وهبته. ذلك ابن تيمية يسمي سورة مريم سورة المواهب، مواهب على أصفياء وأوليائه. ففي مقابل نفي الولد الذي هو أقرب ما يكون يعني من ينسب إليه، نفى الله تعالى عن نفس الولد لكن أثبت له أولياء وأصفياء يحبهم جل وعلا ويحبونه. ولهذا ذكر الله تعالى يعني قصص كثير من أنبياء وأولياء تشعر فيها برحمة الله وهبة عليهم وقربهم من الله جل وعلا، لكن ما يصلون إلى درجة ماذا، أنهم أبناء أولاد لله، لا حاشا الله تعالى. فانظر في هذا يعني التناسق الجميل في مقصود هذه السورة. وذلك تأمل في فاتحتها ذكر رحمة ربك عبده زكريا، افتتحت بالرحمة. إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. هذا ما يدعو به إلا العبد المحب لله القريب من الله جل وعلا، ينطرح بين يدي الله. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، عودتني الإجابة بإحسانك القديم فمن علي. وهكذا يعني تأتي قصة زكريا فيها أن الله تعالى رزقه بغلام مع انعدام الأسباب، يعني بلغ من الكبر عتيا وامرأته عاقر، لكن قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، إلى آخر الآيات في هذا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا. كيف الرحمة، يعني الله تعالى جعل من صفات يحيى الحنان، وحنانا يعني أعطيناه حنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. كان هذه القصة مقدمة لقصة مريم عليها الصلاة والسلام لما ذكر يعني أن الله رزقهما الولد مع كبرهما في السن وامرأة عاقر. فهنا الأمر الأعجب أن يرزق مريم يعني ولدا بلا زوج. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك، ثم وعظته قالت إن كنت تقيا، إن كنت تقيا فابتعد عني. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، إلى آخر القصة في هذا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. وذكر حملها وولادتها، ثم تأمل لما اتهموها وأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله. هذا هو المقصود الآن، تقرير التوحيد. عيسى عليه الصلاة والسلام ينطق بأول كلمة إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي الرحمة ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. انظر إلى التعقيبات. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا المقصود من قصة مريم، تقرير التوحيد. ويذكر بعد ذلك يعني مشاهد الآخرة وأهوال الآخرة. يذكر قصة إبراهيم أيضا، إبراهيم إمام الموحدين، فيأتي تقرير التوحيد بدعوة أباه إلى توحيد الله، لكن ماذا؟ برحمة ولين ولطف يناسب جو السورة. تأمل إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي انظر إلى تكرار يا أبتي يا أبتي يا أبتي، يخاف عليه، يشفق عليه. لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يجيبه بكل غلظة، قال أراغب أنت عن آليتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك وجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، إنه كان بي حفيا. انظر احتفى الله تعالى بأنبيائه وأصفيائه، يعني لطيفا، إنه كان بي حفيا، يجيب دعوتي، يرعاني. قل ما تشاء في معنى هذه الكلمة الجميلة، إنه كان بي حفيا. وذكر أيضا يعني تقرير التوحيد، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، الهبات، يهب الله تعالى أولياءه وأصفياءه وأنبياءه. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، كما عرفنا القرب من الله. نعم قرب من الله، يناجي الله، يسمع كلام الله، لكن ما يصل نوصلهم إلى درجة الألوهية وأن يكونوا أبناء الله وأولاده وشركاء مع الله ويعبدون، أبدا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يعني صفات يعني متكاملة في يعني ذكر الأنبياء هنا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. انظر موضوع الرفعة والقرب من الله تعالى، لأن إدريس كان في السماء الرابعة ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، يعني إدريس، وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يعني سورة قرب من الله، لابد أن تسجد حتى تشعر بالقرب من الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، والله أعلم. فهذا من الجمال في هذه السورة، جاءت فيها السجدة لأنها سورة تقرأها فتشعر بقرب الأنبياء من ربهم. سبحان الله، خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وهكذا تأتي آيات في الترغيب في الجنة، ولا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وهذه القصص وهذه الآيات هبات من الله، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. تقرير التوحيد، وذكر في هذه الآية أقسام التوحيد الثلاثة، الربوبية والعبادة والأسماء والصفات هل تعلم له سميا. ثم مع تقرير التوحيد هنا يأتي تقرير الجزاء والبعث، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، ويذكر يعني المشاهد الآخرة في الحشر و يعني الوعيد. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ويذكر يعني تكبر الكفار واغترارهم بالدنيا. قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. يذكر الله إهلاك الأمم قبلهم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وهكذا يعني يذكر طغيان الكفار وغرورهم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا، إلى آخر الآيات في وعيد هؤلاء وتسليط الشياطين عليهم. إلى أن قال، تأمل، قال ونسوق المجرمين، قال يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، شوف القرب من الله وتكريم أولياء الله، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هنا يبرز مقصد السورة في نفي الولد عن الله جل وعلا بآيات عظيمة، يعني الكون يتأثر بها، تكاد السماوات يتفطرن منه من هذا القول الشنيع، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. الله أكبر. نعم إيه نعم، تأمل هنا كثير واضح تكرر اسم الله، الله الرحمن، يعني في السورة كلها يعني تقريبا ما يقارب يعني 20 أو كذا صفة الرحمة، يعني فهذا عدد كبير في السورة. نعم إيه نعم، يعني الصفحة التي معنا هنا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 مرات يعني في صفحة واحدة. وهذا كما عرفنا الإخوة، يعني الله تعالى نفع عن نفسه الولد، وفي الوقت نفسه هو الرحمن يرحم أولياء، يقربهم، يقرب عباده إليه برحمته جل وعلا، ويعني يسبق عليهم رحمته جل وعلا، وهم يدعون له الولد، وهو يعافيهم ويرزقهم ويعطيهم ويرحمهم، يدعوهم إلى رحمته. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني سبحان الله لما تقرأ كل ما آتي يوم القيامة فردا يعني يطير قلبك من الفزع والهيبة والخوف من الله، هذا المقام العظيم. ثم تأتي آية سبحان الله تطمئن قلبك وتشعر بأنك يعني تحت حقا يعني رحمة الله تعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وهذا يشمل يعني سيجعل لهم الرحمن ودا أن الله تعالى يحبهم وكذلك يحببهم إلى خلقه، سيجعل لهم الرحمن ودا. الود يعني أقرب يعني يعني الصلة التي يقترب بها يعني الشخص من الآخر بالود، ما في صلة أقوى منها. ولذلك عبادة الله تعالى قائمة على المحبة، هي أقوى صلة بين العبد وربه، هذه الصلة، صلة العبودية التي حقيقتها محبة الله تعالى. وبهذا أقرب يعني بهذا يكون الإنسان أقرب ما يكون إلى الله، هكذا يكون القرب من الله، ليس بادعاء الولد له، بتحقيق العبودية له جل وعلا وتمام المحبة لله. فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ثم يأتي أيضا يعني التنويه بالقرآن، دائما ثناء القرآن يأتي، لأن كل هذه المواعظ والآيات جاءت في كتاب الله، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر بالمتقين وتنذر به قوما لدا. وتأمل في الختام، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد، لا حركة أو تسمع لهم ركزا، يعني صوتا خفيا لا حركة ولا صوت. وكأنه يشبه ذلك النداء الخفي في أول السورة إذ نادى ربه نداء خفيا، لكن هنا يعني لا تسمع شيئا أو تسمع لهم ركزا. فكأن هذه الخاتمة نعم آية فيها يعني هلاك إهلاك المكذبين وفيها وعيد، لكن بهذا تتم النعمة والرحمة على أولياء الله، فهي في الحقيقة راجعة إلى رحمة الله بأوليائه لما يهلك أعداءه. نعم، كما اختتمت البقرة بقول فانصرنا على القوم الكافرين، يعني هي تمام النعمة، فكذلك هنا تمام الرحمة بأولياء الله، وكم أهلكنا قبلهم من قرن. ثم أيضا فيها دعوة لهم، يعني كأنها تقول فالمرحوم رحم الله فأنقذوا أنفسكم من الهلاك. نعم، فهذا والله أعلم يعني من أبرز ما في هذه السورة. كان عندك شيء؟ تحتمل ايش يعني؟ لا لا لا، منه يعني من هذا القول ما تحتمل الا هذا طبعا، لان سيقت لاجل تشنيع هذا الشرك، تقبيح هذا الشرك، ان الكون يكاد يتفطر من شناعة هذا الشرك. طبعا هذه الآية تختلف عن الآية التي إيش سورة الشورى. إيه نعم، حاميم عين سين قاف كذلك يوحي لك والذين قبلك الله عزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم. فهنا صحيح قالوا من فوقهم يعني من هيبة الله من عظمة الله، لكن هنا يعني السياق الآية واضح في المضل، لذلك قال أن دعوا للرحمن ولدا، يعني لماذا؟ لأجل أن دعوا للرحمن ولدا. نعم، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، أن يغفر لنا ويرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.